أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا في نهاية البحث السابق أن نتعرض إلى تذييل تعرض له بعض المحققين المتأخرين من علماء الأصول، وأهمله كثيرون أيضا لم يتعرضوا لهذا البحث. وأصل البحث إنما نشأ لأجل أمر تعرف عليه تطبيقيا في الفقه، حيث إن الملاحظ في كثير من الأبحاث الفقهية أن الفقهاء كثيرا ما لا يراعون قانون الإطلاق والتقييد في باب المستحبات، فلا يقيدون المطلق بمقيده، بل جرت العادة على حمل الجملة المشتملة على القيد والتي هي لا محالة صنف من أصناف المطلق في جملة الإطلاق أو فرد من أفراده، على تأكد الاستحباب. وهذا يعني الالتزام بتعدد الحكم، وأن في الواقعة حكمين، أحدهما الاستحباب العادي وقد انصب على الطبيعة، والآخر الاستحباب المؤكد وقد انصب على الحصة الخاصة. حتى أنه نسب إلى المشهور في بعض كتب الأصول أنهم لا يرون حمل المطلق على المقيد، عليكم السلام، إلا في خصوص الإلزاميات، ولعله من هنا عبر الشيخ النائيني فيما تقدم من أن من شرائط التنافي بين جملة الإطلاق وجملة التقييد كونهما إلزاميين، والذي خالفناه فيه تبعا للسيد الخوي، واكتفينا هناك بإلزامية جملة التقييد، لكن كان الكلام في صرف الوجود لا مطلقا كما تقدم. جيد، عليكم السلام. هنا لابد من البحث الصناعي لهذه المسألة حتى لا تبقى عفوية بهذا الشكل، وممن تعرض لها وحاول أن يخرجها صناعيا. صاحب الكفاية رحمه الله، والمتحصل من كلامه وجهان: الوجه الأول هو أن يقال إننا وإن كنا لا نعتقد وجود فارق صناعي في باب حمل المطلقات على المقيدات، بين باب الواجبات وباب المستحبات. إلا أنه قد ثبت أن غالب المستحبات إنما جيء بمقيداتها لتعدد مراتب استحبابها، كالأمر بالتنفل والأمر بالتنفل في أوقات خاصة، وكالأمر باستحباب زيارة الحسين عليه السلام، والأمر بزيارته في أوقات خاصة مخصوصة كعرفة والنصف من شعبان وغيرهما، وإلى ما هنالك، حتى أنه يمكن أن يقال بأن غالب المستحبات هو كذلك، أنا أضيف: ولعل النكتة فيها هو أن الأمر بالشيء استحبابا لا يكون إلا مع وجود الملاك الراجح فيه، فالأمر بحصة منه بعد ذلك ظاهر في الأرجحية بلحاظ متعلقه، لا مرجوحية ما يقابله. ومن هنا، هذه ومن هنا راجع لكل ما تقدم، يقول رحمه الله: بأننا إن شككنا في مورد من الموارد أن جملة القيد للتأكيد أو للتأسيس، تأسيس شو يعني؟ يعني تنفي غيرها من أفراد المطلق المستحب بالدليل الأول، تؤسس لحكم جديد مو تؤكد الحكم السابق. فحينئذ سوف لا نشك، سوف لا نتردد في أننا سوف نشك في التقييد وعدمه، فيلحق المورد النادر بالأعم الأغلب. فلا نقيده، ثم أمر رحمه الله بالتأمل قائلا فتأمل. وذكر غير واحد من المحشين والمحققين أن الأمر بالتأمل هنا الظاهر أنه إشارة إلى الإشكال فيما أفيد، كما هي عادته، وأن كون غالب المستحبات من قبيل تعدد الحكم مع القرينة فيحمل على التأكيد في جملة التقييد، لا يعني أن جميعها كذلك، فهو لا يورث أكثر من الظن غير الناشئ من الظهور اللفظ السياقي في أن جملة التقييد تأكيد وليس تقييدا. ومن الواضح أن الظن كذلك ليس حجة في قبال الظهور، بعد أن كانت الجملة الثانية ظاهرة في التقييد. إذ حقق، وهذه إضافة مني، في بحث حجية الظهور أن الظهور حجة مطلقة، ولو لم يحصل الظن الفعلي منه أو حصل الظن بعدمه، ما دام ظهورا بذاته. ظن لسبب من الأسباب الخارجية، مثل هنا أن غالب المستحبات تحمل على تعدد المراتب، هذا لا ينفي أن نفس الدليل لو قلنا ونفس الدليل فهو ظاهر، أي مو ظن من نفس الدليل، لو كان من نفس الدليل لكان ظاهر في العدم، أي واضح هذا يحمل على العبائر السابقة. وحينئذ فلا يتم هذا الوجه. أنا حاولت أعطيه صبغة صناعية الوجه يا إخوان، وهو صحيح إنصافا صحيح، وإن كان هو ما ذكر شيء ذكر فتعمل الرجل رضوان الله عليه. والإضافة الجوهرية التي أضفتها هو ربط الكلام بمباني حجية الظهور، وهو ما لم يشر إليه بالكلمات كما رأيت. هذا أولا. وثانيا إشكال أضيفه، أننا في باب المستحبات كالواجبات نحن بحاجة إلى بيان صناعي يبين مقتضى القاعدة في باب الإطلاق والتقييد في المستحبات. وما ذكر من الغلبة لا يفي بذلك. إذ إن الميزان كما تقدم في باب التقييد هو كون جملة القيد أظهر من جملة الإطلاق على مبنى صاحب الكفاية ومن تبعه، فكلما كانت أظهار قدمت، والميزان في مدرسة المحقق النائيني، ولعله يصح نسبته إلى الشيخ الأعظم، هو القرينية وإن لم تكن هنالك أظهري. هذه المباني كلها تقدمت في الأيام السابقة، صحيح؟ جيد. فإذا كان الأمر كذلك فمقتضى القاعدة في باب المستحبات، القاعدة في باب الواجبات، من أن كل دليلين متنافيين ونسبة أحدهما أخص مطلقا من الآخر، يقيد به الأعم. إما للأظهرية أو للقرينية. فالخروج عن هذا القانون يحتاج إلى قرينة خاصة، وإلا فمجرد دعوى أن غالب المستحبات كذلك، أي تحمل على تعدد المراتب وتعدد الحكم، مجرد دعوى لا تؤثر على مقتضى القاعدة، إذ قد يشكك في هذه الغالبية أو يسلم بها، ولكن يدعى احتفاف تلك الموارد الغالبة بالقرائن، فحيث انعدمت يرجع إلى مقتضى القاعدة. بل يظهر من بيان صاحب الكفاية المتقدم أنه يسلم بهذه الكبرى والقاعدة، ولا يرى قاعدة خاصة بباب المستحبات، ولذلك فإنه قد تشبث لخروج المورد بالظن الناشئ من الغلبة. ولو كانت لديه نكتة صناعية يغير موريديه لبينه. جيد، هذا البيان الأول مع جوابي. البيان الثاني، ما أفاده صاحب الكفاية أيضا من أن ثبوت استحباب المطلق في جملة الإطلاق إنما هو من ناحية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهو انطباق عنوان البلوغ عليه، من بلغه ثواب على عمله. ومن هنا فحتى إذا جاءت جملة القيد وتحققت شرائط التنافي بين المطلق والمقيد، فإن ذلك لا ينفي أن المطلق مما بلغ عليه الثواب، فيكون مشمولا لقاعدة التسامح في أدلة السنن. فيبقى المطلق على إطلاقه مستحبا للبلوغ، كما أن جملة القيد تكون من المستحب على مستوى القاعدة. فيكون استحبابه آكد. توضيحه يحتاج له شوية، وإن كان أنا وضحته في الشرح، هو مقتضب جدا في الكفاية، أنه قد جرت العادة الحديث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن بما يرتبط بالأسانيد، فيتساهل عند المشهور في إثبات الاستحباب من حيث الاستناد، ويغض الطرف عن ضعف الرواية تمسكا بروايات من بلغ، حتى يخيل لنا لأول وهلة كما جاء في أذهانكم جميعا الآن، نتيجة بحوث العلماء في هذه الجهة، أن قاعدة التسامح مختصة بباب الأسانيد، حيث لم تبحث إلا هناك، فيقال ما ربط قاعدة التسامح بمحل كلامنا؟ فهل الكلام في جملة الإطلاق الضعيفة السناد أو جملة القيد الصحيحة السناد؟ أليس كلامنا مع غض النظر عن ضعف السند، وليفترض أن جملة الإطلاق وجملة التقييد كلتاهما صحيحة السند، فما هو البحث هنا؟ وأساسا يقال لماذا خص صاحب الكفاية الحديث بضعيف السند فتمسك بقاعدة التسامح؟ أقول كل ذلك ناشئ من الوهم، فإن صاحب الكفاية في كلامه السابق ليس ناظرا أبدا إلى السند، بل هو ناظر إلى الدلالة، ولو كانت أسانيد المطلق وجملة القيد كلتاهما صحيحة. كيف؟ بأن يقال بأن من بلغه كما تشمل الدليل الضعيف سندا فتوسع عند المشهور طبعا من دائرة الحجية في باب المستحبات والسنن، لتشمل الحجية فيها غير الصحيح والموثق والحسن، غير المعتبر بعبارة جامعة، فيصبح معتبرا في باب السنن. انتبهوا، كذلك في باب الدلالة كلما صدق عنوان بلوغ الثواب صح التمسك بهذه الروايات لإثبات الاستحباب، ومن يمتلك مطلقاً صحيح السند، انتبهوا، ومقيدا كذلك، ألا يصح أن يقال بلحاظ جملة الإطلاق الخارج عن جملة القيد في بقية أصنافها وأفرادها أنه مما بلغه عليه الثواب؟ صاحب الكفاية يقول بلى يصح ذلك، فيكون مصداقا لعنوان من بلغ، وهالمرة تمسكنا بمن بلغ في باب الدلالة مو في باب السند. فإذا كان الأمر كذلك كان هذا كافيا لإثبات استحباب المطلق على إطلاقه، لأنه مما بلغ عليه الثواب، والقيد على تقييده يكون فيه عنوانان يقتضيان الاستحباب، عنوان أنه من مصاديق المطلق لأنه أخص مطلقا منه فهو من مصاديقه، وثانيا أنه ذو خصوصية اقتضت بيان الدليل الثاني الدال على استحبابه، فيصبح استحبابه مؤكدا. تبهتوا؟ هذا وجه صناعي، هذا الوجه أول من أشكل عليه صاحب الكفاية في الحاشية تحت، في حاشية الكفاية، وأتبعه السيد الخوئي ببعض الإشكالات أيضا، سوف يأتي الكلام فيها إن شاء الله، بس إن شاء الله اتضحت النكتة، لأن أول مرة تسمعوا بها النكتة هذه أتصور.
أن قاعدة التسامح كما يتمسك بها في باب السند يتمسك بها في باب الدلالة. يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.